صدق الله العلي العظيم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأحبة، تحت عنوان القدرة والمظلومية والنصر، تناول سماحته في هذا الكتاب اجتماع ثلاثة عناصر في شخصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، تبدو غير منسجمة تماما حسب الظاهر، وهي القوة والمظلومية والانتصار. ولتوضيح اجتماع قوة الإمام عليه السلام بمظلوميته، تناول المؤلف أصناف أعداء الإمام الذين حاربوه، فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الناكثون. الجبهة الثانية التي حاربت أمير المؤمنين عليه السلام هي جبهة الناكثين. وحينما نقول الجبهة الثانية ليس بحسب التسلسل التاريخي، فجبهة الناكثين هي كانت أول من حارب أمير المؤمنين، لكن بحسب البروز التاريخي والظهور التاريخي لهذه الفئات الثلاثة جعل المؤلف مجموعة الناكثين كفئة ثانية وجبهة ثانية. والناكث هو الناقض، والمراد به هنا ناقض البيعة. هذه الفئة بايعت أمير المؤمنين عليه السلام في البداية، إلا أنها نقضت البيعة فيما بعد ونكثتها. وكان أفراد هذه الفئة على العكس من الفئة الأولى مسلمين ملتزمين وفي الخندق الموالي، إلا أن ولاءهم واعترافهم بحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام كان منوطا بإعطائهم حصة مقبول فيها، والتشاور معهم ومنحهم المناصب والمسؤوليات الحكومية مع عدم التعرض لما في أيديهم من ثروات وعدم السؤال عن مصادرها. ويمكن ملاحظة مدى ضخامة الثروات التي خلفها أمثال هؤلاء بعد موتهم. إذن كانت هذه الفئة ترتضي حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن بشروط عدم المساس بمثل هذه الأمور، وأن لا يقال لأحدهم من أين لك هذه الثروة وكيف حصلت عليها وما إلى ذلك. ولهذا السبب بايع أكثرهم منذ البداية، في حين أن بعضا آخر لم يبايع منذ البداية، لم يبايع في أساس الأمر. فسعد بن أبي وقاص لم يبايع منذ البداية، إلا أن طلحة والزبير وأكابر الصحابة وغيرهم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام وأسلموا له القيادة، بيد أنهم أدركوا بعد مضي 3 أو 4 أشهر عدم إمكانية الانسجام مع هذه الحكومة التي لا تفرق في تعاملها بين القريب والبعيد، ولا ترى لذاتها ولا لأفراد أسرها أي امتياز، ولا تقر بأي امتياز للسابقين في الإسلام، وإن كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أولهم إسلاما، ولا تحابي أحدا في تطبيق الأحكام الإلهية. ولهذه الأسباب جند هؤلاء أنفسهم لمعارضة هذه الحكومة، وتسببوا في وقوع معركة الجمل التي كانت فتنة حقة، وقتل في هذه المعركة عدد كبير من المسلمين، وانتهت المعركة بانتصار أمير المؤمنين عليه السلام وإعادة الأمور إلى نصابها. هذه هي الجبهة الثانية التي شغلت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ردحا من الزمن. المارقون. أما الجبهة الثانية فكانت جبهة المارقين، والمارق بمعنى الخارج والهارب، وقيل إنهم سموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج السهم من القوس. وكانت هذه الفئة متمسكة بظواهر الدين، ويكثرون من التبجح باسم الدين، وهؤلاء هم الخوارج الذين وضعوا أسسهم الفكرية على أساس فهم مغلوط للدين، وهي ظاهرة خطيرة طبعا، ولم يأخذوا الدين عن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان المفسر الأول للقرآن وعالما بالكتاب. أما تكتلهم أو ما يسمى بالاصطلاح المعاصر تحزبهم فكان يستلزم سياسة معينة، وكانت هذه السياسة توجه من مكان آخر، والسمة البارزة التي كانت تميز أعضاء هذه الفئة هي أنك لا تكاد تتلفظ بكلمة حتى يسارع أحدهم إلى الإتيان بآية من القرآن، وكانوا كثيرا ما يقرؤون أثناء صلاة جماعة أمير المؤمنين عليه السلام آيات معرضين به، أو يقومون عند منبره ويقرؤون آية فيها تعريض يقصدونه بها، وكان شعارهم لا حكم إلا لله، بمعنى أننا لا نعترف بحكومتك ونحن أتباع حكومة الله. هذه الفئة التي كان ظاهر أمرها على هذه الشاكلة كان تنظيمها واتجاهها السياسي يجري وفقا لآراء وتوجيهات كبار القاسطين، أي الفئة الأولى التي تحدثنا عنها، والشخصيات البارزة في حكومة الشام، أي عمرو بن العاص ومعاوية، إذ كانت لهذه الفئة علاقات بأولئك الأشخاص. فالأشعث بن قيس كما يشير الكثير من القرائن كان رجلا غير نزيه، واتبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من البسطاء فكريا. إذن فالفئة الثالثة التي جابهت أمير المؤمنين عليه السلام وانتصر عليها بالطبع هي فئة المارقين، التي وجه لها ضربة قاصمة في معركة النهروان، ولكن كان لهم وجود في المجتمع، وفي ختام المطاف كان استشهاده عليه السلام على أيدي هؤلاء. ينبغي هنا أن ننتبه إلى نقطة مهمة للغاية، ينبغي أن لا يشتبه في فهم الخوارج، فهنالك وللأسف الشديد من يصف الخوارج بالتحجر والتنسك الجامد، ولكن المتنسك يتصف بالعزلة والانطواء على صلاته ودعائه، وهذا المعنى لا يصدق على الخوارج، لأن الخوارج عناصر متمردة تثير الأزمات، ولها وجود فاعل في الساحة، وتشن حربا ضد علي عليه السلام، ولكن أساس عملها خاطئ، وحربها خاطئة، وأساليبها مرفوضة، وغايتها باطلة. هذه هي الفئات الثلاث التي جابهت أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى هذا التصفح في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رجل للإمام الحسين عليه السلام ابتداء: كيف أنت عافاك الله؟ فقال عليه السلام له: السلام قبل الكلام، عافاك الله. ثم قال عليه السلام: لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. أمثال عربية.
قالت العرب: أن أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه. يضرب في الحث على التقدم في الأمور.
وقالوا: إنما هو الفجر أو البجر، أي إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قدرك، وإن خبطت الظلماء، أي مشيت في الظلماء على غير هدى، وركبت العشواء، أي الناقة التي لا تبصر، فهي تخبط بيديها كلما مرت به هجما بك على المكروه، يضرب في الحوادث التي لم تناع منها. طلب دائم.
قيل لصالح الجوال: كم تجول؟ قال: حتى يدركني طالبي أو أدرك مطلوبي. رقاب.
قال أبو فليتة وهو القاسم بن محمد بن جعفر أمير مكة: إني وجدت الرقاب ثلاثة، رقبة ملكتها بالمنن، ورقبة ملكتها بالصفع، ورقبة لم ينفع فيها إلا السيف. عجائب البحر.
قال المأمون لابن الأكشف وكان من رجال البحر: ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: السلامة منه. ما قل ودل.
قالوا: عزيزي المستمع، من كتم سره كان الخيار في يده. نعمة الأدب.
خرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده، فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه، فقال له عبد الله: ألك حاجة يا غلام؟ قال: سلامتك وفلاحتك، رأيتك تمشي وحدك، فقلت: أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجناحك مكروه. فأخذ عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله، ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال له: استنفق هذه، فنعم ما أدبك أهلك. هذه الطرفة.
سمع عربي جريرا ينشد: كاد الهوى يوم سلمانين يقتلني، وكاد يقتلني يوما بنعماني، وكاد يقتلني يوما بذي جشب، وكاد يقتلني يوما بسلماني. فقال العربي: هذا الرجل أفلت من الموت 4 مرات، فلا يموت هذا أبدا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الانتخابات البحرينية قراءة جديدة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. انطوت صفحة الانتخابات النيابية في البحرين من دون أن ينطوي عهد الأزمة السياسية في البلاد. بالنسبة للمعارضة، لا تغيير منتظر في الأفق سوى مزيد من العزل السياسي وتغول في التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وفي انتظار تحول ما في الصورة القاتمة هذه لا يبدو قريبا، يستمر المعارضون في إعلاء صوتهم في الخارج وتعبئة جهودهم بقدر ما يستطيعون في الداخل على أمل إحداث خرق في المشهد. بغياب مختلف أطياف المعارضة، أجرى النظام البحريني انتخابات في 12 من تشرين الثاني الجاري، وصفتها الأولى بأنها غير دستورية وصورية. وعلى رغم هذه المقاطعة، أعلنت السلطات عقب إتمام عملية الاقتراع أن نسبة المشاركين في التصويت بلغت 73%، وهو ما يعده رئيس المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إبراهيم العرادي، بعيدا عن الواقع بتاتا وفق ما يقول في حديث لصحيفة الأخبار. ويستدل العرادي على صحة توصيفه هذا بحجم الفئات الممنوعة من التصويت، موضحا أن النظام عزل أكثر من 150,000 ومسح أسماءهم من السجل الانتخابي، فيما ثمت أعداد كبيرة من المهجرين والمسقط جنسياتهم لم يتح لهم الانتخاب، فضلا عن أولئك الذين لم يقترعوا في الانتخابات الماضية عام 2018، وتمت معاقبتهم بشطبهم من السجلات ومنعهم من المشاركة في هذه الدورة، وأعداد هؤلاء ليست بقليلة. وكانت قد انتشرت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق صدمة قاضية في أحد مراكز الاقتراع حين قدمت إليه لإعلان النتيجة، ليتم بإخبارها بأن هذه الأخيرة باتت منشورة في الصحف الرسمية، لتجيب بأنها لم تخبر أحدا بها وبأنها هي من يجب أن تعلنها. وفي هذا الإطار يلفت العرادي إلى أن قضاة المراكز الذين هم أول من يعلم بالنسبة لتصديرها إلى الإعلام أو للجنة المختصة فوجئوا بالنتائج منشورة في الصحف، وهذا دليل على أن النسبة مبيتة وأن النظام انتظر لحظة إقفال الدوائر فقط لإعلانها. والواقع أن هذه الظواهر ليست مستغربة بل هي طبيعية في سياق عملية موسومة بالعزل السياسي، على رغم حشد السلطات مختلف إمكاناتها لإظهارها بصورة ديمقراطية تعددية. وبحسب الأرقام الرسمية فقد صوت ناخبو البحرين وعددهم 344 ألف، وفي 344,713 ناخب في 15 مركزا عاما و40 مركزا فرعيا لاختيار 40 نائبا و30 عضوا في المجالس البلدية من أصل 507 مرشحين منهم 94 مرشحة، إلى أن العرادي يشير إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع شعب البحرين مقصون من الحق السياسي والعملية الديمقراطية، معتبرا الأرقام المعلنة دليلا على فشل النظام، لافتا إلى مسارعة السلطة إلى إغلاق بعض الدوائر الانتخابية والمراكز قبل الوقت المحدد بسبب قلة الإقبال.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
تابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، الانتخابات البحرينية قراءة جديدة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بضيفنا الأستاذ السيد عباس شبر الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيد عباس. المعارضة البحرينية أعلنت أن يعني أولا طعنت في الانتخابات وشككت في النسب والأرقام التي أعلنت من قبل السلطات، ما قراءتكم أنتم للانتخابات التي جرت في البحرين؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام، تعلمون بأن هناك في هذه الانتخابات لم تشارك المعارضة السياسية في البحرين، وكذلك أيضا كان هناك عزل سياسي من قبل السلطة للجماهير التي كانت أو الأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى الجمعيات السياسية والتي أحلت من قبل النظام في البحرين. هؤلاء الذين كانوا ينتمون لهذه هذه الجمعيات لم تسمح لهم السلطات في البحرين لا بالتصويت وكذلك أيضا يعني لا بالمشاركة من حيث التصويت ولا بالمشاركة كترشح في هذه الانتخابات. وهذا العزل حرم أكثر من 94,000 على أقل التقادير، وهذه التقادير أشار إليها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطابه الأخير. وهذا العدد الكبير يعني نتحدث عن 94,000 قد حرموا من قضية المشاركة، مع ذلك تأتي السلطة وتقول بأن نسبة المشاركة في الانتخابات هي أفضل نسبة من السنوات السابقة. هذا ما يدلل على أن هذه السلطة قد تعمدت التزوير في هذه الانتخابات، وهناك قرائن عدة تحدثت عنها المعارضة في تقاريرها، بحيث أشارت إلى الكثير من المخالفات التي حصلت في هذه الانتخابات. منها على سبيل المثال قضية التصويت بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وهذا ما يعد مخالفة، كون هذا المصوت بإمكانه أن يجدد هذا الجواز ويصوت مرة أخرى، وغيرها أيضا من المخالفات التي تبين يعني أن هذه السلطة حاولت أن يعني أن يعني أن تغير المعادلة، سواء بهذه الطريقة أو بالأصوات التي يعني حاولت أن تجن، أو الأصوات للمجنسين الذين يعيشون في بلدانهم كباكستان أو غيرها من البلدان أو العربية السعودية، هؤلاء أيضا حاولت السلطة. طبعا هذا التجنيس الذي أتحدث عنه لا التجنيس القانوني، وإنما أتحدث عن التجنيس السياسي. فهؤلاء أعطوا الجنسية مقابل عملية الاستفادة من هذه الأصوات، سواء من خلال التغيير الديموغرافي للبلاد، وكذلك أيضا المشاركة في مثل هذه الانتخابات يعني تغيير سياسي معين في الانتخابات التي تحصل في البحرين. وقد انتشرت الكثير من الفيديوهات التي تبين على سبيل المثال وجود كثير من الجالية الباكستانية في باكستان،
نعم.
ممن يحملون الجنسية البحرينية بطوابير كبيرة يأتون للتصويت في باكستان في هذه الانتخابات. هذا ما يدلل بأن بالفعل أن هذه الانتخابات هي انتخابات غير نزيهة. علاوة على ذلك، لم تسمح السلطة لجهات دولية محايدة للمراقبة لمراقبة هذه الانتخابات على الأرض، وإنما قد سمحت لأجهزة تابعة لها أو شبه تابعة لها في البحرين، بحيث كانت تريد أن تقول بأن كانت هناك رقابة على هذه الانتخابات، زائد أيضا عدم سماحها لوسائل الوسائل الإعلامية المحايدة وكذلك أيضا الدولية أن تأتي إلى البحرين ويعني تغطي هذا الحدث الذي تعده الحكومة حدث كبير جدا. لكن للأسف لم تسمح السلطة أيضا للوسائل الإعلامية الدولية أن تحضر لتغطي هذا الحدث في الداخل. هذا ما يدلل على أن هذه الانتخابات شابتها الكثير من المخالفات وعدم صحة ادعاءات السلطة أن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة.
طيب، يعني المعارضة البحرينية أعلنت أن الخلية التي تدير التجنيس السياسي والتغيير الديمغرافي والغرف السود التي تدير في ذلك في البحرين تريد إثبات ديمقراطيتها. برأيكم هل حققت يعني الهيئة الحاكمة شيء من ذلك؟
طبعا هناك هذه الخلية هي في الأساس تدار من قبل الديوان، والديوان هو الذي يشرف على هذه الخلية التي لم أتحدث عنها بسيوني بشكل مفصل في تقريره سابقا، وكذلك أيضا لم نرى بالفعل محاسبة لهؤلاء الذين شكلوا هذه الخلية من أجل التغيير الديموغرافي في البحرين، وكذلك أيضا ما يجري حتى ما بعد تقرير بسيوني الذي أشار أيضا إلى قضية اضطهاد المكون الكبير في البحرين، المكون الشيعي، وما لحقه من هجمة كبيرة من قبل السلطة عليه بان الأحداث التي حصلت في 2011، وكانت من أو خروج البحرينيين من أجل التغيير السياسي. طبعا السلطة حاولت أن تعاقب هذا المكون الكبير كونه يشكل يعني الحاضنة السياسية الكبيرة في البحرين المطالبة بالتغيير السياسي، وكذلك أيضا المطالبة بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات، لا أن تكون السلطات كلها بيد الملك. ما حصل بالفعل هو المزيد من التضييق على هذا المكون، المزيد من تهميش هذا المكون، كذلك أيضا حتى قضية الدوائر الانتخابية التي هي دوائر غير عادلة، بحيث تكون يعني منطقة كبيرة في البحرين مساحتها كبيرة وأعداد يعني الساكنين فيها كثر، هؤلاء يكون لهم ممثلين مثلهم يعني أعداد هؤلاء مثل أعداد دائرة أخرى تكون لا يوجد فيها أعداد كبيرة. هذا التقسيم الموجود هو على أساس طائفي وعلى أساس عرقي، بحيث تحاول السلطة بأن تجمع بعض القبائل أو تجمع بعض صح التعبير الطوائف، تكون لهم كتلة أكبر من الكتلة الأخرى. هذا في فترة 2002، وكذلك بعد دخول المعارضة السياسية في العملية السياسية ودخولها في البرلمان، مع هذا التضييق ومع هذه الدوائر الغير العادلة، فقط جمعية الوفاق السياسية حفظت تقريبا 18 نائب. وهذا مع هذا التضييق كان لديها هذا العدد الكبير. ونتحدث عن حتى بقية المكونات الأخرى السياسية التي كانت في ذلك الوقت يعني لها نوعا ما صوت في ذلك البرلمان في بداية 2002، وكان هناك نوع من الحراك في داخل البرلمان، لكن ما شهدناه واقعا بأن كل هذا العمل في داخل البرلمان لم يؤثر ولم يعطي أكله بسبب المعوقات الكبيرة لكون هذا البرلمان هو أداة فقط شكلية لوجود أيضا غرفة أخرى تسمى بمجلس الشورى. يعني كل القرارات التي تصدر من داخل البرلمان ترجع إلى غرفة مجلس الشورى، وهناك تعطل هذه البرامج، لأن هذا المجلس هو مجلس معين من قبل السلطة.
طيب سيد شبر، طبعا يعني هذا الجانب من يعني أهداف التي أراد النظام تحقيقها من هذه الانتخابات، لكن في الجهة المقابلة، في الطرف الآخر أو الجانب الآخر، إلى أي مدى نجحت المعارضة التي اصطفت خلف دعوة الشيخ عيسى قاسم لمقاطعة الانتخابات في تعرية ضعف النظام؟ هل نجحت في إقناع الرأي العام العالمي بأن السلطة الحاكمة أجبرت العديد من الأسر البحرينية على التصويت من خلال تهديد أبنائها بالفصل من العمل، المنع من السفر وما إلى ذلك؟
طبعا يعني أنا أضيف إلى هذه النقطة بأن هل نجحت السلطة بالفعل لكسب المترشحين الذين ترشحوا في هذه الانتخابات؟ نحن نعلم بأن السلطة فشلت فشلا ذريعا خصوصا في هذه الانتخابات، كون حتى حتى المترشحين الذين كانوا محسوبين على السلطة في فترة ما في هذه الانتخابات أوضحوا بتدخل السلطة في العملية السياسية، وأنهم كانوا يوجهون الأجهزة الأمنية سواء كان قوة الدفاع أو الشرطة أو جهات أخرى بالتسليط لأفراد معينين، وهذا ما يدلل على عدم نزاهة العملية الانتخابية. كون السلطة في الأساس توجه هؤلاء لانتخاب أشخاص معينين، وقد انتشرت الكثير من الصوتيات لأفراد محسوبين على الجو الحكومي أو السلطة إن صح التعبير. هؤلاء كانوا يتذمرون من هذه العملية، وقد خرج هناك بعض المترشحين وأدلوا بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعية تحدثوا عن هذه المسألة بشكل يعني مفصل، وأنا أتصور بأن هذه أيضا تضاف إلى الأمور الأخرى التي تؤكد بأن هذه الانتخابات انتخابات فاشلة لم تحظى لا بتأييد المحسوبين على السلطة.
سيد عباس، أنتم في يعني في منظمتكم وباقي الأطراف الناشطة في خارج البحرين، ما الذي تفعلوه الآن يعني توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، خاصة أنه سبقت الانتخابات زيارة البابا للبحرين، وربما هذا أعطى صورة يعني يريدها النظام للعالم عن البحرين، ماذا أنتم فاعلون؟
طبعا المنظمات تعلمون المنظمات الحقوقية هي تعمل على الدور الرقابي لهذه الانتخابات، وكذلك أيضا الانتهاكات الأخرى التي تحصل في البحرين سواء كان في السجون أو غير ذلك. ونحن لدينا أشخاص يتابعون على الأرض ما يجري ويوصلون لنا هذه التقارير التي من خلالها نعتمد عليها، وبعد ذلك نوصلها إلى الجهات المعنية في مجلس حقوق الإنسان يعني تعرية هذه الادعاءات التي تدعيها السلطة بأن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة. كذلك أيضا نحن نعلم بأن زيارة البابا كان لها غرض كبير جدا يعني إطفاء نوع من الشرعية لهذه الانتخابات، وكذلك أيضا تغييض الصورة التي لحقت بالبحرين بعد يعني أن كانت سلطة أو قامت السلطات في البحرين بهدم 38 مسجد للطائفة الشيعية، وكذلك أيضا الانتهاكات الكبيرة ضد هذا المكون سواء من خلال اعتقال كم كبير من الطائفة الشيعية وإدخالهم داخل السجون من أكاديميين ومهندسين وأطباء فقط لكونهم عبروا عن رأيهم السياسي، بل أكثر من ذلك كونهم أسقطوا الجنسيات عن كثير من الأكاديميين والعلماء، بل وحتى وصلت إلى المرجعيات الشيعية بحيث قامت السلطة بإسقاط الجنسية عن 3 مرجعيات شيعية معروفة في البحرين، وأبعدتهم في الخارج، وهم الآن يعني يعيشون في الخارج على رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. هؤلاء الذين يعيشون في الخارج الآن وأسقطت عنهم الجنسية، طبيعي هذا ملف كبير جدا، ملف إنساني كبير، إضافة إلى قضية التهميش الطائفي وإقصاء الكثير من الشخصيات الشيعية من وظائفها الهامة وكون السلطة لا يوجد عندها معيار واحد في كل الوظائف، وإنما كانت تعطي الأولوية لمكونات دون مكونات أخرى، وهذا ما يجعل أن السلطة هي تعيش بالنفس الطائفي. وحاولت أن تبرر يعني أو تغير هذه الصورة الموجودة عند العالم، وخصوصا كون هناك تقارير صدرت كثيرة سواء حتى من أصدقاء السلطة، يعني نتحدث حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات الدولية كالاتحاد الأوروبي أو غيره، تحدثوا عن الكثير من الانتهاكات التي حصلت ضد المكون الشيعي في البحرين، ما يدلل على أن هذه السلطة لم تستطع حتى بمجيء البابا في البحرين، وقد تحدث البابا عن هذه المشكلة وأشار إلى مادتين هامتين ألا وهي مادة 18 في الدستور وكذلك أيضا المادة 22 التي أيضا تؤكد بأن الطب لا زالت تنتهك هذا عندها انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
شكرا لك سيد عباس شبر الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين.
أهلا ومرحبا.
نتابع معكم أحبتنا الكرام على وجه السرعة رسائلكم عبر الواتساب. الأخ عباس من البحرين يقول إن الانتخابات البحرينية الحاصلة في 2022 وكذلك في 2018 وما قبلها من السنوات لم تكن سوى صورة شكلية، يريد النظام تلميع صورته أمام الوضع المحلي والعربي. شكرا للأخ سيد عباس على هذه الأخ عباس على هذه المشكلة. أم علي من أيضا من البحرين تقول انتخابات مزيفة لا جدوى منها. والأخ سيد ياسر الحسيني أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. عن أي انتخابات نتحدث في أرض البحرين؟ حكومة آل خليفة تعمل انتخابات، هل نصدق لأنفسنا هذه الكذبة أو هذا الوهم؟ قد يعملون أمورا تدعو الحرية والديمقراطية لليهود والصهاينة، نعم قد نعترف بهذا الأمر، ولكن لشعبهم من أبناء الطائفة الشيعية بالذات فلنقل هذا الكلام، اضطهادهم لهم سابق ولم يحصل مثله أبدا، من ضرب للمعزين في الشعائر الحسينية، من منع الشعائر الحسينية، منع مراسم العزاء الحسيني في أرض البحرين التي هي كانت مهد لهذه المراسم الشريفة قبل أكثر من 1000 عام آنذاك، وهم أبناء صعصع بن صوحان العبدي صاحب علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. هل نرى أن البحرين تريد أن تفعل انتخابات من أجل أن نصدر كذبة يعني ديمقراطيتها؟ أي ديمقراطية هذه؟ وأكثر معارضيها في السجون وفي المنافي الشيخ عيسى قاسم هو مرجع البحرين الرئيسي ومن عشائر ربيعة، أي من أصل العرب ومخ العرب في أرض البحرين، وها هو الآن مبعد عن بلاده، وقبل ذلك كان في الإقامة الجبرية ومحاصر في بيته حتى أبعد عن بلاده قسرا، حتى أبعد عن بلادي قسرا، وبالتالي منع من جنسيته. أنا لا أعرف كيف يكون هذا الأمر، تنزع الجنسية عن ابن البحرين ويأتون بالبنغالي والباكستاني الوهابي والهندي الوهابي والداغستاني ويعطوه جنسية بحرينية من أجل موازنة الوعاء الشيعي في بلادهم حتى يقل الوعاء الشيعي، يعني ويجعلونهم أداة لهم يسيطرون عليهم من أجل قمع شعبهم وتدميرهم.
نعم. أحسنت.
وتعذيبهم في السجون ومراكز الشرطة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، الانتخابات البحرينية قراءة جديدة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر السيد عباس شبر الناشط الحقوقي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة.